فضيفنا في هذه الليلة والشيخ الفاضل أبو الفداء أحمد بن حسن الريمي حفظه الله، فمرحبا به ومرحبا بمن جاء معه. الشيخ أحمد حفظه الله ممن له جهود طيبة في الدعوة إلى الله علما وتعليما ودعوة ونصحا وتأليفا،
فنحمد الله الذي يسر لنا في هذه الليلة زيارة آبائنا وإخواننا الكرام في هذه الدار المباركة العامرة بالعلم والإيمان. أيها الإخوة، لو لم يكن من فضل الدعوة إلى الله عز وجل ومكانتها في الدين إلا أن الله تعالى تولاها بنفسه.
محاضرة فضيلة الشيخ أحمد بن حسن الريمي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 28 من شهر جماد الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فلنحرص جميعا على هداية الخلق، على هداية الخلق بداية من عن طريق أقربائنا أبنائنا أزواجنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا شرف لك يا من تسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرف لك. فلهذا كونوا دعاة إلى الله، كونوا قدوة للمسلمين. فضل الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، مرحبا بضيوف الرحمن في بيت من بيوت الله عز وجل لتوطين النفوس على سماع العلم والذكر وعلى تلقي المواعظ والنصائح والتوجيهات النافعة. فضيفنا في هذه الليلة والشيخ الفاضل أبو الفداء أحمد بن حسن الريمي حفظه الله، فمرحبا به ومرحبا بمن جاء معه. الشيخ أحمد حفظه الله ممن له جهود طيبة في الدعوة إلى الله علما وتعليما ودعوة ونصحا وتأليفا إلى غير ذلك. نسأل الله أن يبارك له في دعوته، في ذريته وأولاده وأهله وفي علمه. كما أقول، قد أخبرت أن محاضرته ستكون في الدعوة إلى الله عز وجل، وإننا نجاهد أنفسنا على أننا نكون أحق بالدعوة إلى الله ونكون أهلها. فإن مما يعيننا على هذا ويساعدنا ويقوي عزائمنا ويهيئنا إلى السير إلى الدعوة إلى الله والقيام بها أن نسمع النصائح والتوجيهات والتنبيهات التي نرجو من الله أن ينفعنا بها. فبعد أداء السنة يقوم إلى أداء محاضرته، وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المباركون، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أعظم الصالحات هذه الزيارة التي نسأل الله أن تكون حجابا لنا ولكم من النار. فنحمد الله الذي يسر لنا في هذه الليلة زيارة آبائنا وإخواننا الكرام في هذه الدار المباركة، الدار العامرة بالعلم والإيمان، التي يقوم عليها شيخنا المبارك أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام، زاده الله توفيقا وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يبارك فيه وفي ذريته وفي طلابه، وقد فعل سبحانه. وشيخنا المبارك الكريم دائما يشجع طلابه وإخوانه، فجزاه الله خيرا ورفع درجته في الدنيا والآخرة. والحقيقة أن الذي يأتي يلقي محاضرته في هذه الدار المباركة يجد ويحس من الهيبة والخجل أمام هذا الشيخ وأمام ثلة مباركة من أهل العلم والمشايخ، فجزاهم الله خيرا والله المستعان وعليه التكلان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه شهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة الأكارم، في في هذه الليلة، ستكون هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان فضل الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام. عباد الله، الدعوة في اللغة مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجمع الناس في أمر ما، والحث على العمل له. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت أو الدعوة إذا كانت إلى الخير والسنة والتوحيد والجنة فهي دعوة إلى الهدى والرشاد والصلاح. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. وقال تعالى: ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الله. وقال الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإذا كانت الدعوة إلى الشرك والبدع والنار فهي دعوة إلى الضلال. قال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى عن المشركين والمشركات: أولئك يدعون إلى النار. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه قال: ثم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم أو قال أوزارهم شيئا. فهذه هي الدعوة في اللغة. وأما تعريف الدعوة في الشرع أو في الإصطلاح، فالمراد بالدعوة هي دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل. لاحظ، بالقول والعمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. فالدعوة أيها الإخوة هي دعوة الناس إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الهدى، هي أن تدل الناس إلى الرشاد، إلى الخير، إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عباد الله، إن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الطاعات ومن أجل القربات. إن الدعوة إلى الله جل وعلا طريق الأنبياء والمرسلين. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شأنها عظيم وفضلها كبير، ولا يقوم بها وبنشرها إلا من اختاره الله ووفقه واصطفاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكم وردت من الأدلة العظيمة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام ومكانة أهلها القائمين بها في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، لو لم يكن من فضل الدعوة إلى الله عز وجل ومكانتها في الدين إلا أن الله تعالى تولاها بنفسه. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عند هذه الآية الكريمة: والله يدعو إلى دار السلام، قال: فعم الدعوة لجميع خلقه وخص بالهداية من يشاء، فذاك عدله وهذا فضله. ويقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويخبر الله جل جلاله عن الرسل أنهم يذكرون أقوامهم بدعوة الله لهم. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهو يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فهذه الدعوة هي دعوة الله تبارك وتعالى، فمن أجابها، من استجاب إليها أجاب دعوة الله واستمسك بدين الله غفر الله له ورفع درجته وأعلى شأنه. ومن لم يستجب لدعوة الله عاقبه وعذبه. فإن توليتم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الدعوة إلى الله جل وعلا هي عمل الأنبياء ووظيفة المرسلين، فالله عز وجل أرسل الرسل لدعوة الناس، فمن دعا الناس إلى الخير فقد سلك طريق الأنبياء والمرسلين، وكفى بذلك شرفا وفخرا لمن يقوم بهذه الدعوة، أنه على طريق وخط الأنبياء. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومما يدل على عظم الدعوة وشأنها وفضلها ومكانتها في الإسلام أن الله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أن الدعاة إلى الله عز وجل أن كلامهم أحسن الكلام وأن أقوالهم أحسن الأقوال. قال تبارك اسمه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تأملوا: ومن أحسن قولا. والمعنى قال العلماء: أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا الأمر الأول، ممن دعا إلى الله. ومعنى ممن دعا إلى الله أي ممن دعا إلى دين الله، إلى توحيد الله، إلى طاعة الله رب العالمين. الأمر الثاني قال: وعمل صالحا، أي هذا الداعي إلى الله وعمل صالحا، أي في أداء الفرائض واجتناب المحارم. الأمر الثالث وقال: إنني من المسلمين. يقول ذلك مفتخرا بالإسلام ومعتزا بالإسلام، عنده قوة وشجاعة وجرأة في كلمة الحق، وقال: إنني من المسلمين. قال العلماء: ويدخل في هذه الآية. أولا الرسل، وثانيا الأنبياء، وثالثا المجاهدون في سبيل الله، ورابعا المؤذنون، وخامسا الدعاة الهداة المهديون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الدعاة الهداة المهديين. أيها الإخوة، صح عن الإمام الحسن البصري رحمه الله عند عبد الرزاق وغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره، أن الحسن البصري رحمه الله قرأ هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومن الأدلة العظيمة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، يقول ربنا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى قل هذه سبيلي أي طريقي، هذه طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دليل على وجود الإخلاص، وأن الإنسان يدعو إلى الله ويدعو الناس إلى الخير، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى طائفية، ولا يدعو الناس إلى الشخص نفسه وإلى تمجيد نفسه والثناء عليه، لا، يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا شرف لك يا من تسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرف لك. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. قال الشراح: بلغوا، هذا تكليف، عني هذا تشريف، ولو آية هذا تخفيف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حكمة ورفق وعلم ومحبة في قلب هذا الداعي، في يحمل الرحمة في قلبه للناس، ينوع لهم الأساليب في دعوته ليستجيبوا لله رب العالمين، ليغفر الله لهم. أيها الإخوة، وربنا سبحانه وتعالى يقول آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية الكريمة قال: فجعل سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالقابل أي الذي يقبل الدعوة، فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل أي للدعوة الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة التي هي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. ثم قال: والثالث الجاحد المعاند الجاحد، فإنه يجادل بالتي هي أحسن. ثم يقول ابن القيم، وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، وهكذا يخبر الله أنه بعث نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم داعيا إلى الله. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول القرطبي في هذه الآية: وداعيا إلى الله، قال: الدعاء إلى الله تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو، أدعو إلى الله. وقال تعالى: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمقام العبد في الدعوة إلى الله عز وجل أفضل مقامات العبد. مقام الدعوة إذا قام بها العبد، قال، هذا المقام أفضل المقامات التي يقوم بها العبد، أن يكون داعيا إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أيها الإخوة، الدعاة إلى الله هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى الخير، إلى الدين، إلى التوحيد، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى التمسك بالقرآن، إلى اتباع سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدعون الناس إلى طريق الجنة، يحذرون الناس من طريق النار ومن الأسباب الموصلة إلى النار، يحذرون الناس من الذنوب، المعاصي، من الزنا، من البغي، من الظلم، من الفساد، من الغش، من الربا، من عقوق الوالدين، من جميع الذنب والمعاصي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد روى الإمام مسلما في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي حديث آخر: من الدال على الخير كفاعله، في غير مسلم. أيها الإخوة، في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أن يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وغدا الناس إليه، قال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قالوا: يا رسول الله، هو أرمد، مريض، به رمد. قال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، ثم جاء به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه، ثم بصق في عينيه فذهب عنه الرمد كأنه لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك، أي على مهلك، لا بطيش وعجلة، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بقرب اليهود، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام القرطبي في المفهم عند هذا الحديث، يقول: يعني والله أعلم أن ثواب رجل واحد وإرشاده للخير خير من الإبل النفيسة التي لو كانت لك فتصدقت بها، لأن ثواب أجر الناقة التي تصدقت بها ينقطع بموتها، أما ثواب تعليم رجل واحد العلم والهدى فإنه لا ينقطع لك إلى يوم القيامة، لا ينقطع لك إلى يوم القيامة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، لما ترجم الشيخ عبد الله البسام لعبد الله القرعاوي الذي كرس جهده في الدعوة إلى الله عز وجل، اسمع ماذا يقول البسام. يقول: والله إنني لا أعلم عملا يتقرب به الإنسان إلى ربه أعظم أو أولى من الدعوة إلى الله مما قام به هذا المجاهد في الله رب العالمين. أي لما دعا الناس إلى الله وكرس وقته وجهده في ليله ونهاره في دعوة الناس إلى الله وإلى التوحيد، يقول: لا أعلم عملا يتقرب به الإنسان أفضل وأجل من عمل هذا الإمام المجاهد الذي قام بالدعوة إلى الله. وانظر كيف رفع الله شأن أهل العلم، رفع الله ذكرهم في حياتهم وبعد مماتهم، كم يستفيد الناس من علم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب الحنبلي وغيرهم من أهل العلم، حتى ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة وهو يترجم لابن القيم قال: ولقد رأى الإمام ابن القيم شيخه ابن تيمية في المنام، رآهم قبل أن يموت بمده، فسألهم، سأل ابن القيم ابن تيمية عن منزلته، فأشار ابن تيمية إلى علو إلى العلو إلى درجة فوق الأكابر في الجنة، قال: ثم قال لي ابن تيمية، يقول لابن القيم: ثم قال لي: وأنت كدت تلحق بنا، وأنت كدت تلحق بنا، وأنت الآن في طبقة ابن خزيمة، في طبقة ابن خزيمة. هذا شأن من يعلم الناس، من يقوم بهذه الدعوة المباركة الطيبة. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نوع من الجهاد، فهي جهاد في سبيل الله. يقول ربنا في كتابه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتأمل كيف قال جهادا كبيرا، أي شاقا عظيما. وهذه الآية مكية، والجهاد إنما شرع بالمدينة، وهذا بإجماع أهل العلم أنها مكية. وجاهدهم به جهادا كبيرا، حتى قال عبد الله ابن عباس: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل من فضائلها ومكانتها ومكانة أهلها أن القيام بها نصر في الدنيا والآخرة، فمن نشر الدعوة وقام بها هذا ممن ينصر دين الله. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأنت إذا نصرت الله نصرك الله، بل وثبتك الله، لطالما نصرت دينه. الله ينصرك، والله يثبتك، يثبت قلبك وفؤادك على دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الدعوة إلى الله عز وجل سبب لنزول الرحمة للعباد أو على العباد، فالله يرحم الناس بسبب هذه الدعوة المباركة، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. فيقول ربنا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الدعوة إلى الله عز وجل سبب في النجاة من غضب الله وفي النجاة من لعنة الله. فإذا انتشرت الدعوة بين الناس سلم الناس من العذاب ومن الهلاك ومن غضب الله ومن لعنة الله. يقول ربنا في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبئس ما كانوا يفعلون. وعند الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا يستجاب لكم. لماذا؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتحل لعنة الله بالخلق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام النسائي وغيره: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب، أي بعقاب من عنده، عمهم الله بعقاب. وهكذا أيها الناس يخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن القيامة بالدعوة إلى الله عز وجل سبب من أسباب نجاة المجتمع من الهلاك ومن العذاب. يقول ربنا في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إلى أن قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا ترك الناس الدعوة إلى الله انتشرت الرذائل وانتشر الفسق وعمهم الله بالعقاب. وإذا قام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعا كل بقدر طاقته واستطاعته دعا الناس إلى الله وأمروا بالنصيحة فإن المجتمع ينجو بإذن الله من العقوبات والمثلات والمصائب بإذن الله رب العالمين. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبب في النجاة من الخسران المبين، من الخسران المبين. فالناس في خسارة إلا من قام بهذه الدعوة ونشر دين الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدعوة إلى الله تجعل من يقوم بها يحبه الله، يحبه الله ويكرمه الله ويوفقه الله ويغفر ذنبه ويعلو شأنه ويرفع درجته، يكون مرموقا بين العباد مذكورا بالصلاح والخير في الدنيا والآخرة. ولهذا عند ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج وعند غيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأعظم النفع للناس النفع الديني، أن تنفعهم في دينهم، أن تكون سببا في نجاتهم وإنقاذهم من عذاب الله. فتأمل أيها الأخ الكريم وأيها الداعية النبيل، كم لك يوم أن تدعو الناس إلى توحيد الله إلى دين الله، كم لك من الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله رب العالمين. يوم ألا تعلو جهدا في تبليغ الدين وتعليم المسلمين، كم لك من الأجر ومن الثواب. حتى قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، بل قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلي يفرحوا هو خير مما يجمعون. الدعوة إلى الله من أعظم فضائلها ومكانتها أنها سبب في دخول الجنة، في الحصول على الجنة التي هي الجنة التي هي أمنية كل مؤمن أن يصل إلى الجنة. فإذا دعوت الناس إلى الله كنت بإذن الله من أهل الجنة. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يمر على الناس إلى منازلهم في أسواقهم بعكاظ ومجنة ومواسم منى يدعوهم إلى الله ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. وله الجنة حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. نعم أيها الإخوة، ولما علم سلفنا الصالح ما في الدعوة إلى الله من الفضيلة ومن الأجر انطلقوا دعاة إلى الله، انطلقوا دعاة إلى الله في الليل والنهار. تأملوا هذا أبو هريرة كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام في كل يوم فتعبى علي. وقد ذكر الإمام البخاري أن أم أبي هريرة كانت نصرانية كما بوب ذلك في كتابه الأدب المفرد. قال: كنت أدعو أمي في كل يوم إلى الإسلام فتعبى علي. قال: فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فأتيت النبي، يقول أبو هريرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الحزن. انظر إلى صفة الداعية وإلى الحرقة التي في قلب الداعية وإلى الهمة والنشاط عند الداعية إلى الله. جئت رسول الله وأنا أبكي من الحزن، فقلت: يا رسول الله، إنني أدعو أو كنت أدعو أمي إلى الإسلام في كل يوم، فدعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعوة واحدة. قال: فخرجت أبو هريرة، فخرجت رجعت من عند النبي مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنده ثقة أن الله سوف يستجيب دعوة نبيه في شأن أمه. قال: فانطلقت ووصلت إلى الباب، إلى باب أمي وهي في الحمام، وإذا بالباب مجاف، أي مغلق، الباب مجاف مغلق. قال: فسمعت أمي خشف قدمي، أي الحركة وأنا أمشي، فقالت: أبا هريرة. قلت: لبيك يا أمه. قالت: مكانك، انتظرني مكانك. قال: فاغتسلت وأسرعت ولبست درعها وفتحت الباب وقالت قبل أن يدعوها أبو هريرة إلى الإسلام، وقالت: أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو هريرة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. في المرة الأولى أتاه يبكي حزنا، الآن أتاه يبكي فرحا، فرحا أنه تسبب في هداية أمه، وهذا من أعظم البر، بل هو أعظم البر. قال: فقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خير نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد الله المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله ما خلق إنسان يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه الإمام مسلم في صحيحه. انظر بل واسمع يا أخي، هذه أم سليم كما عند الإمام النسائي حديث أنس رضي الله عنه: جاء أبو طلحة الأنصاري يخطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة مثلك لا يرد، مثلك لا يرد، أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج بك، فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. فأسلم فكان مهرها، فأسلم فكان مهرها. هكذا هكذا يسعون إلى نجاة الناس من عذاب الله بهذه الدعوة المباركة. ولهذا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول: أفضل الأعمال عند الله ثلاث، أفضل الأعمال عند الله ثلاث. قال: سخاوة النفوس، سخاوة النفوس، وسلامة الصدور، وسلامة الصدور، والنصيحة للأمة. فلما ذكر هذا ابن رجب عن بعض السلف هذه المقالة، قال ابن رجب: وما ارتفع من ارتفع بكثرة الصيام أي النافلة ولا الصلاة، ولكن بهذه الأمور الثلاثة، ومنها النصيحة للأمة، النصيحة للأمة. فيا عباد الله، الدعوة إلى الله عز وجل كما سمعتم فضلها ومكانتها، فلنحرص جميعا على هداية الخلق، على هداية الخلق، بداية من عن طريق أقربائنا، أبنائنا، أزواجنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تريد أن يرضى الله عنك، قم بالنصيحة بين أهلك وفي أسرتك. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل يا إخوة، ثبت عند الإمام ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتك: هل أنت قائم بالمعروف وناهي عن المنكر في أسرتك بين أولادك؟ انظر ماذا يفعل الجوال عند أهلك، عند زوجتك وبين أبنائك. هل راقبتهم في شأن الجوال الذي أفسد كثيرا، أفسد الأخلاق، ضيع الأوقات، كان سببا في تضييع الدين وتضييع كثير من أوقات شباب المسلمين؟ إلا من رحم الله. نعم، إنك ترى العجب العجاب يوم أن تنظر إلى الناس وكيف يتفاعلون مع الجوال، وكيف يضيعون أوقاتهم وأعمارهم مع الجوال. رأيت رجلا إماما يصلي بالناس، يصلي بالناس، فلما سلم بدل أن يأتي بالأذكار فتح الجوال مباشرة، نعم، يقلب الرسائل وينظر ماذا في الرسائل، والناس ينظرون إليه، ينظرون إليه المأمومون. كيف هذا؟ أنت قدوة، أنت قدوة في فعلك وفي عملك. بل يا إخوة، العلماء يقولون الدعوة تكون بأمور، بالخطابة وبالكتابة وبالنصيحة وبالتدريس، ومن أعظم ما تكون أيضا بالقدوة بالعمل. فالناس يتأثرون بعمل الإنسان أكثر من قوله، بعمل أكثر من ماذا؟ من قوله بلسانه. فلهذا كونوا دعاة إلى الله، كونوا قدوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت لا بد أن تطهر جوالك مما فيه من الفساد، من المنكرات، من النساء العاريات وشبه العاريات، نعم، من المعاصي التي في هذا الجوال، ربما يكون سببا في دخولك النار، ويكون سببا في غضب الله عليك لأنك عملت أهلك وأولادك وعندهم من المنكرات في هذه الأجهزة، وأنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ألا فيا عباد الله قوموا بالدعوة أحسن قيام بالرفق والحكمة وأيضا النية الصالحة والصدق مع الله والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وانصرهم في أرض غزة. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم واقتلهم يا قوي يا متين. والله أعلم، وشكر الله لكم أجمعين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أثر الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com